إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا في خطبٍ سابقة عن بعض آفات اللسان، وهي القول على الله بغير علم، والفتوى بغير علم، والخوض في مسائل الشريعة بالهوى. وحديثنا اليوم عن مرضٍ هو أكثر شيوعًا، حديثنا اليوم عن مرضٍ هو أكثر شيوعًا، بل إنه مرض العصر وآفة الآفات، لم يسلم منه الصالحون فضلًا عن الطالحين. إنه الغيبة فاكهة المجالس. وقبل الشروع في المقصود، فإني أحذِّر نفسي وأحذِّر إخواني المسلمين من أن يكون قولنا وسماعنا لموضوع الغيبة من باب رفع الرصيد الثقافي أو العلمي. إياك إياك أخي المسلم أن تعتقد أن الحديث موجه لغيرك، أو أنك أنت سالم من هذا المرض ستسمع عن رسولك صلى الله عليه وسلم. أن سامع الغيبة دون إنكار إنما هو مشارك للمغتاب. قولوا لي بربكم، أينا اليوم يسلم من هذا، أي من قول الغيبة أو من سماعها؟ لما كان موضوع الغيبة من أهم الأمراض ومن أكثرها خطرًا وشيوعًا، سنتحدث عن هذا المرض بشيء من التفصيل، وقد نستمر في موضوع الغيبة أكثر من خطبة واحدة. يقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل من وقفة يا عباد الله، هل من وقفة مع هذه الآية؟ إن الله تعالى يقول وينادينا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. المؤمنون أيها الإخوة مراتب، فخف على نفسك يا عبد الله أن تكون ممن آمن بلسانه ولم يخالط الإيمان قلبه، ثم بعد ذلك أطلق لسانه يرتع في أعراض المسلمين. فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تأمل أخي المسلم، تأمل معي في هذه الآية العظيمة جيدا. لقد شبه الله جل جلاله المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه المسلم، ومتى؟ بعد أن مات. قال القرطبي رحمه الله: مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي إذا اغتيب لا يعلم بغيبة من اغتابه. ما أبشع ذلك المنظر، وما أسوأ تلك الصورة! إنها صورة المسلم المنهمك في أكل لحم أخيه المسلم الذي فارق الحياة. جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمر الغيبة ما تقشعر منه الأبدان وترتعد منه الفرائص. وقبل ذكر النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نذكر إخواننا المؤمنين بعد أنفسنا بأن الله لا يخادع ولا يتحايل عليه، لأن بعض المسلمين، بل أكثر المسلمين الواقعين في الغيبة، ربما فسروا أقوالهم وأفعالهم بأنها ليست غيبة، فنقول لهم: إن معنى الغيبة ليس فيه خلاف حتى نختلف في معناها، لأن الذي عرف الغيبة وفسرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعن المطلب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. ومع هذا التعريف النبوي الصريح الذي لا مجال فيه للتلبيس، نقول للمغتاب الذي يقول: إني لم أذكر فلانا إلا بما فيه فلماذا تنكرون علي؟ نقول: إنك الآن تعترف بأنك مذنب مغتاب، فهذه غيبة واضحة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجامل ولم يتسامح في موضوع الغيبة حتى مع أقرب الناس إليه. انظروا إلى هذا الحديث: عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس محمد عليه الصلاة والسلام. روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما. الأصل أن يكون الخادم قد استيقظ وهيئ الطعام لمن يخدمه، لكن هذا الرجل قام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجداه قد استيقظ، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا، يعني الرجل الخادم، إن هذا ليوائم نوم بيتكم. يعني قالوا كأن هذا الرجل نائم في البيت، لم يعد لنا شيئا فكأنه نائم في بيته. إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فأيقظاه فقال: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، يطلبان الإيدام ليأكلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ائتدما. ففزع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأدمك، فقلت: قد ائتدما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما. وفي رواية قال: إني أرى لحمه في ثناياكما. فقال أي أبو بكر وعمر: فاستغفر لنا يا رسول الله. قال: هو فليستغفر لكما. حديث صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، ماذا قال أبو بكر وماذا قال عمر؟ تكلم أحدهما والآخر يسمع، لم يقل إلا كلاما يسيرا نحن نقول اليوم أعظم منه. قال أحدهما: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، أي إن نومه ونحن في سفر كأنه نائم في البيت. وفي هذا تعريض له بكثرة نومه. فما أكثر ما نقول أيها الإخوة المؤمنون أشد من هذا، ومع ذلك لا نشعر أبدا بأننا قد أخطأنا. هاكم أيها الإخوة المؤمنون، هاكم جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علها توقظ القلوب، علها توقظ القلوب وتخيف الأفئدة، والله المستعان. روى الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أشد من الربا عرض الرجل المسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. تصف صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضرت عائشة تصفها، قال بعض الرواة:
إن عائشة تعني أنها قصيرة، ما أكثر ما نقول فلان قصير، فلان طويل، فلان متين، فلان فيه وفلان فيه، بدون حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع قولها: لقد قلت كلمة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وروى أبو داود وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل، يعني إلى السماء، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، ما أنتنها والله من ريح. وهذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي الذي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أبو هريرة الحديث إلى أن قال: فما تريد، يعني الأسلمي، ما تريد بهذا القول؟ قال: يا رسول الله، أريد أن تطهرني. فأمر به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الرجم رجلين من الأنصار، ماذا قالا؟ يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال أبو هريرة: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الرجم. ثم ساروا، قال أبو هريرة: ثم سار عليه الصلاة والسلام ساعة، فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان، يعني الأنصاريين؟ قالوا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. ماذا يقول المسلم بعد هذه النصوص؟ لعله يدور في ذهنك أخي المسلم تساؤل، فتقول: لعلي أعتزل الناس، لعلي لا أخالط أحدا أبدا حتى أسلم من قول الغيبة ومن استماعها. فنقول لك: لا، ولكن اعرف طريق النجاة ثم اسلك وجاهد نفسك. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالانزواء والعزلة ليست حلا شرعيا لترك الغيبة. وبعد هذه النصوص الواضحة، لم يسع علماء الإسلام إلا أن يجمعوا إجماعا بأن الغيبة من كبائر الذنوب. يقول القرطبي رحمه الله: والإجماع على أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من الغيبة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، لماذا يغتاب المسلم؟ لماذا يغتاب المسلم إخوانه المسلمين؟ ولماذا ينهش لحومهم وهو يعلم حرمة الغيبة، وهو يسمع التشبيه القرآني الفظيع للغيبة؟ لا بد أيها الإخوة من وجود أسباب تؤدي إلى وقوع المسلم في هذا الذنب العظيم. أول هذه الأسباب والله إنه ضعف الإيمان، وضعف اليقين بموعود الله، وذبول الإيمان بالغيب، وتخلخل عقيدة المسلم تجاه الإيمان باليوم الآخر. صارت الغيبة نوعاً من أنواع المحرمات الكثيرة التي تساهل المسلمون فيها أيما تساهل. لقد صار المؤمن الصادق لا يستغرب الغيبة من بعض المسلمين. لماذا؟ لأنهم وقعوا فيما هو أشد منها من تضييع للصلوات وتضييع للمسؤوليات ومجاهرة بأعظم المنكرات، نسأل الله العافية. ومن أعظم أسباب الغيبة أيضا التشفي وإظهار الغيظ. وما ضرك أخي المسلم، ما ضرك حينما تغتاظ على أحد من إخوانك المسلمين الذين لا يحضروك؟ لو كظمت غيظك، ما ضرك أخي المسلم حينما تغتاظ على أحد إخوانك المسلمين الذين لم يحضروك، لم يكونوا معك في نفس المكان، لو كظمت غيظك عنهم؟ فإن الغضب والله مهلكة في كثير من الأحيان. إذا غضبت أمسك لسانك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تذكر قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تذكر قول رسولك صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء، حديث صحيح. ومن الأسباب أيها الإخوة الحسد. الحسد نسأل الله المعافاة منه، فإنه ربما أثنى الناس على شخص، أثنوا عليه، ويكون هذا الممدوح الذي أثنى الناس عليه من الذين يلقون قبولا عند الناس ومحبة واحتراما، فإذا سمع الحاسد ذلك احترق قلبه، فلا يجد إلا الغيبة ينفس بها عن حسده وحقده، فقاتل الله الحسد وأهله. وإنه من المؤسف حقا أن يدخل الحسد حتى بين المنتسبين للعلم والمنتسبين للدعوة إلى الله، فتجد بعضهم يطلق لسانه في أعراض العلماء والدعاة والمصلحين والله بغير حق وبغير برهان، ولكنه الحسد أحرق قلبه فظهر الأثر على اللسان. اعلموا أيها المسلمون أن كلام الحاسدين، كلام الحاسدين في غيرهم بغير حق، إنما هو رفعة للمتكلم عليهم وبرهان صادق واضح على وضع القبول لهم في الأرض. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. وقال الآخر: لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكمد، لا زلت محسودا على نعمة، فإنما الكامل من يحسد. ماذا على الحاسد أيها الإخوة؟ ماذا عليه لو كف لسانه عن إخوانه؟ ولكن لخبث نفسه وضعف يقينه وضعف توكله وإيمانه بالقضاء والقدر أطلق لسانه في أناس رفع الله شأنهم وأحسن أمرهم وامتلأت قلوب الناس بمحبتهم. كون الحاسد لم ينل مثل ما نالوا هذا أمر بيد الله، إن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى، فلماذا يحسد المسلم أخاه المسلم؟ وإذا حسده لماذا لا يسكت؟ هل يزيد الأمر سوءا بأن يغتاب؟ والله ما يضرون المحسود. وصدق الذي قال: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. ومن أسباب الوقوع في الغيبة إرادة المغتاب أن يرفع نفسه عند السامعين، فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا بتنقيص الآخرين، سبحان الله. فيقول مثلا: فلان جاهل، لماذا؟ ليبرز هو علمه. ويقول: فلان بخيل، ليبرز كرمه. وهكذا. وهذا المغتاب يجمع بين خطيئتين هما الغيبة والعجب والرياء والسمعة، نسأل الله العافية. ومن أسباب الغيبة يا عباد الله موافقة القرناء والجلساء مجاملة لهم، ممن يتفكهون في أعراض المسلمين ويلهون ويلعبون بالأعراض، فيخشى المغتاب إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم أو لم يوافقهم ويبتسم في وجوههم أن يستثقلوه وينفروا منه ولا يحبوا مجالسته. ومن الأسباب أيضا الفراغ القاتل الذي لا يليق بمسلم أبدا أن يكون فارغا، فلا يجد المغتاب أحيانا ما يشغل به نفسه إلا الغيبة، نسأل الله المعافاة. ومن أسباب الغيبة التقرب والتزلف لدى الوجهاء والأغنياء والملأ، وذلك طمعا في عطاياهم وإرضاء أهوائهم وهذا ذنب عظيم. ومن أعظم الأسباب وأكثرها شيوعا في المجتمعات الإسلامية الغيبة من أجل اللعب والهزل وما يسميه الناس بالتنكيت، وهذا فسق، ليس تنكيتا، هذا فسق لا يليق إلا بأراذل الناس. فمتى أيها الإخوة كانت الغيبة المحرمة سببا في الترويح عن النفس وفي إذهاب الملل والسآمة كما يقولون؟ وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام متين نفيس له في هذا الأمر وهو أسباب الغيبة في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. وقال رحمه الله: ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. إذن أنت تغتابه، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما أكثر ما يقول بعض الناس: والله فلان لا نريد أن نغتابه لكن فيه كذا. إذن اغتبته، اسكت من الأصل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقول ذلك الرجل: ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد لكن فيه كيت وكيت. هذه كلمة جيد مقدمة، بس فقط مقدمة حتى يبدأ الذي بعدها. يقول: رجل جيد لكن فيه كيت وكيت. قال شيخ الإسلام: وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله. ماذا يقصد؟ يقول شيخ الإسلام: وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا. وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ثم قال عليه رحمة الله: ومنهم من يقول: لو دعوت الله البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. قصده مدح نفسه وإثبات معرفته هو وأنه أفضل من المغتاب. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب ديانة وصلاح أو في قالب حسد. يقول شيخ الإسلام: وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيف، وكيف فعل كيت وكيف، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. سبحان الله، انظروا إلى هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام: ربما يأتي المغتاب ويذكر الذي اغتيب عند أعدائه ليتشفوا به، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. قال رحمه الله: ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المؤمنون، ما حكم استماع الغيبة؟ ما حكم استماعها؟ وما موقف المسلم إذا سمع أحدا يغتاب ولو كان أقرب الناس إليه، لو كان أبوه المغتاب، ماذا يقول؟ هل هناك علاقة بين الغيبة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومتى تباح الغيبة؟ هل هناك حالات تباح فيها الغيبة؟ وكيف يتوب المغتاب، وكيف تعالج الغيبة في المجتمع وفي الأنفس، إلى غير ذلك من التساؤلات. هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. هل هناك حالات تباح فيها الغيبة؟ وكيف يتوب المغتاب؟ وكيف تعالج الغيبة في المجتمع وفي الأنفس؟ إلى غير ذلك من التساؤلات. هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، كان حديثنا عن الغيبة وما جاء فيها من النصوص الشرعية التي تقشعر منها أبدان المؤمنين، ذلك أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغيبة أحاديث تجعل المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة يراجع نفسه ويحاسبها، فإلى متى يستمر المسلم في هذه الأحوال المزرية التي لا يدري كيف يلقى الله تبارك وتعالى وهو عليها. وها نحن اليوم نواصل الحديث عن هذا المرض المتفشي الذي يحتاج إلى استئصال ويحتاج إلى مناصحة، فها نحن أيها الإخوة نواصل الحديث عن هذا المرض الخطير، مرض الغيبة. ما حكم سماع الغيبة؟ نحن أيها الإخوة ربما تورعنا عن الحديث، لكن هل نتورع عن السماع؟ وكيف يكون موقفنا إذا سمعنا الغيبة؟ حكم سماع الغيبة مع عدم الإنكار أو القيام من المجلس، ذكر العلماء رحمهم الله أنه نوع من المشاركة في الإثم. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها. والله تعالى يقول في صفات المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ويقول جل جلاله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما السابقة مع الخادم، قال أحدهما: إنه ليوائم نوم بيتكم عبارة يسيرة، وكان الآخر مجرد مستمع. ومع ذلك قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم دون محاباة ودون مجاملة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما. وكذلك قصة الأنصاريين، قال أحدهما ما قاله، قال عن المرجوم التائب إلى ربه عز وجل، قال ما قاله عنه، وكان الآخر مجرد مستمع. ومع ذلك قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجيفة حمار شائل برجله، قال: كلا من جيفة هذا الحمار، إلى آخر الحديث. مع هذه النصوص الواضحة، فإننا نجد اليوم، نجد أننا ربما سمعنا الغيبة، وربما كان بعضنا
يجلس مع المغتابين مع حسن إصغاء للمغتاب، بل إن بعضنا يستمتع ويتلذذ بسماعها ويشتاق لذلك الذي يفري في أعراض المسلمين، وكأن لسان حاله يقول: هل من مزيد؟ زدنا من هذا الكلام الذي يؤنسنا. فأين نحن اليوم من الموقف الشرعي الذي يوجب علينا رد الغيبة ووعظ المغتاب قدر الإمكان؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. انتهى كلامه رحمه الله. اعلم أخي المسلم أن من الأعمال الصالحة نصر المسلم في غيبته، نصر المسلم في غيبته ورد الغيبة عنه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. رواه البيهقي وهو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأبي طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. إياك أخي المسلم أن تمكن أحدا من المنافقين أو من الشانئين المبغضين للعلماء والصالحين، لا تمكن هؤلاء من الغيبة والنهش في أعراض أهل الإيمان. فإذا سمعت أحد هؤلاء يغمز ويلمز فأسمعه ما يليق به من الإنكار والزجر. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق قال أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. رواه أبو داود. اعلموا أيها الإخوة أن الغيبة علامة على جبن المغتاب، لأنه لا يستطيع المواجهة، ولو كان شجاعا لذكر المرء بما فيه أمامه. ولهذا فإنه يجب أن يعلم أن من مساوئ الغيبة أنها تعطل كثيرا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه كلما أخطأ أحد أو فعل منكرا ظاهرا اكتفى المسلمون بغيبته فزادوا الذنب ذنبا والخطيئة خطيئة. أيها الإخوة في الله، هناك بعض الأمور يظن بعض المسلمين هداهم الله أنها ليست غيبة وهي غيبة. فمن ذلك مثلا أنه قد يقع أحدنا في غيبة مسلم، فإذا قيل له في ذلك وقيل له اتق الله قال: أنا مستعد أن أقول هذا في وجهه، بل ربما قال: قد قلت له في وجهه مثل هذا. وهذه الإجابة لا تصلح لتسويغ الغيبة، بل هي غيبة سواء كنت مستطيعا أن تواجهه أم لا. ثم إنه ما دام المسلم قادرا على المواجهة فما الداعي إذن للغيبة لكنه تسويغ الشيطان. ومن ذلك أيضا أن بعض المسلمين إذا وقع في الغيبة وذكر أحد المسلمين بأن فيه كذا وكذا قال بعد ذلك: وكلنا فينا هذا الخطأ، كلنا والله نفعل هذا. وهذا أيضا لا يسوغ لك أخي المسلم أن تذكر أخاك المسلم بما يسوءه، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الغيبة قرائن تدل على ما تذكر، بل قال: ذكرك أخاك بما يكره. ومن ذلك أيضا قول بعضهم عندما يذكر عنده أحد، يذكر زيد أو عمر، فيقول مثلا: الحمد لله الذي هدانا، أو يقول: نسأل الله العافية، أو يقول: اللهم لا تبتلينا، أو اللهم لا شماتة. هذه غيبة واضحة بالإضافة إلى أنها إشارة إلى مدح النفس وتزكيتها. ومن ذلك أيضا أن بعض المغتابين ربما ظن نفسه ذكيا وهو في الحقيقة مخادع، حين يقول مثلا بعض الناس فيهم كذا وكذا، إلى الآن ربما لا تكون غيبة لأنه لم يسمي، لكنه ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول بعض الناس فيهم كذا وكذا، ثم يذكر صفات لا تنطبق إلا على شخص معين معروف، فإذا قلت له هذه غيبة قال أنا لم أصرح باسمه. فمثلا يقول بعض الجيران الذين يسكنون قريبا منا يفعلون كذا وكذا، أبوهم الذي يعمل في كذا وكذا، فهو قد صرح ولكنه لم يبق إلا التصريح بالاسم فقط. هذا أيها الإخوة أو هذه غيبة ولو حاول صاحبها التحايل في العبارة. ومن ذلك أيضا اعتقاد البعض أنه تجوز غيبة الأطفال غير البالغين، وهذا لا دليل عليه، بل يجب الكف عن أعراض المسلمين ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم. ومن الغيبة المنتشرة اليوم مع الأسف الشديد قول البعض هذا قروي، هذا مسكين، أو ينسبه إلى بلد معين على وجه التنقص، أو ينسبه إلى نسب معين على وجه التنقص، أو يقول مثلا هذا ما عليه ملامة لأنه كذا، يعني من بلد معين أو من قبيلة معينة أو يعمل صنعة معينة مما يمتهنه الناس. هذا والله كله من الغيبة، رضينا أم لم نرضى علينا أن نسلم بالشرع ولو خالف أهواءنا. وأنت تعرف أخي المسلم أن هذه الكلمات لو لم تكن غيبة لواجهت بها أصحابها. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعضهم من الغيبة بغير اللسان، كإخراج اللسان مثلا، أو تمييل الشفه أو الفم، أو نفض اليد، أو تحريكها بشكل يدل على التنقص. والله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة. ومن ذلك أيضا التقليد على سبيل التهكم والتنقص، سواء كان التقليد للصوت أو للمشية أو للطريقة في الكلام أو الطريقة في الأكل أو في أي شيء آخر. وكثير من الأفلام الهابطة والمسرحيات التافهة والمسلسلات المنحطة تربي مشاهديها على مثل هذا وهم لا يشعرون. أيها الإخوة المؤمنون، تكثر الغيبة أكثر ما تكون في مجتمعات النساء، فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا في ذلك، وعلينا نحن الرجال أن نعتني بسلامة ألسنة نسائنا والحرص على تحذيرهن من الغيبة، وأن ننهاهن عن مجالس الغيبة كلها، وقبل ذلك نكون قدوات لهن، وأن نعرف حقيقة بعض الأجهزة الإعلامية التي تبث في البيوت تربي النساء والأطفال على مثل هذا. أيها الإخوة المؤمنون، إن خطر الغيبة ليس فقط فيما سمعتم من الوعيد في الآخرة، وإن كان هذا كافيا في الزجر عنها وعن كل ما يقرب إليها، ولكن اعلموا أن الغيبة من أعظم أسباب العداوات بين المسلمين. فكم من رجل طلق زوجته بسبب الغيبة، وكم من إخوة أشقاء تدابروا وتقاطعوا وتهاجروا سنوات عديدة، ربما مات أحدهم وهو لا يكلم الآخر، كل ذلك بسبب الغيبة. وكم قطعت أرحام، وكم أفسدت الجيرة، وكم حصلت المصائب، كل ذلك والله بسبب الغيبة. فلنتق الله عز وجل في ألسنتنا. كان السلف الصالح قدوة صالحة في ترك الغيبة، لأنه ربما يقول أحد إنني لا أستطيع ترك الغيبة، هذا مستحيل. نقول اسمع إلى بعض سلفك الصالح الذين حال دعاة الفساد بينك وبين أن تقتدي بهم. كان السلف الصالح قدوة صالحة في ترك الغيبة والبعد عنها. الإمام البخاري رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة حرام. وجاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له إنك تغتابني، يتهمه، فقال الحسن والله ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وقال بعضهم أدركت السلف لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. وذكر رجلا آخر بسوء أمام صاحبه، فقال له هل غزوت الروم؟ قال لا. قال هل غزوت الترك؟ قال لا. والمقصود بالترك هنا ليس الأتراك المعاصرين، المقصود بالترك في ذلك العصر هم الكفرة ممن ينتسبون إلى الترك. قال هل غزوت الترك؟ قال لا. قال سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ تربية عملية لترك الغيبة. وقال بعضهم الغيبة ضيافة الفساق. وذكر رجل أو ذكر رجل في مجلس قوم كانوا يأكلون الطعام، فقام أحدهم يتكلم عليه بما يسوءه، فقال أحدهم إن من كان قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم، وأنتم اليوم بدأتم باللحم قبل الخبز، ليس اللحم المأكول ولكن لحم بني آدم. أيها الإخوة في الله، هل تجوز غيبة غير المسلم؟ ظاهر الحديث أن الغيبة خاصة بالمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك، يعني المؤمن، بما يكره. وكذلك قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني المسلمين. ولكن مع ذلك يجب على المسلم أن لا يعود لسانه على الغيبة مطلقا، لأن الذي يغتاب غير المسلمين كثيرا سيتعود لسانه ثم ينال من المسلمين، علما بأن غيبة غير المسلم إذا لم يكن فيها فائدة شرعية فهي من اللغو وإضاعة الوقت بما لا ينفع. ومن اللطائف أيها الإخوة ما جاء عن تاج الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي أنه قال كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، يقصد كلبا حقيقيا، فزجرني الوالد، يقصد تقي الدين السبكي، فزجرني الوالد من داخل البيت لما سمعه. قال لأبيه، يقول قلت أليس هو كلب ابن كلب؟ قال شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت هذه فائدة، فهؤلاء هم الذين جاهدوا أنفسهم لتركها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل بما نعلم، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، متى تكون الغيبة مباح؟ متى تباح الغيبة؟ ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نعلم أن إباحة الغيبة إنما هي للضرورة، فإباحتها مثل الدواء لا تتجاوز فيه الجرعة المطلوبة، لأن الهوى والشهوة تدخل في هذا الباب كثيرا كما يحصل عند البعض من التوسع في غيبة الفساق بدون ضرورة أو حاجة شرعية. وقد ذكر بعضهم صور الإباحة في قوله القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست صور، أولاها التظلم للسلطان وولي الأمر والقاضي ومن كان في حكمهما ممن يلجأ إليه عند التظلم. ودليل الجواز ما روته عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني إذا كان الذي عنده الدين واجدا وعنده مال ولا يسدد ويماطل فإنه يجوز لصاحب المال أن يتكلم عليه بما يحصل به التظلم والتشكي. الصورة الثانية التعريف، كأن يكون الإنسان معروفا بلقب معين، لا يعرف إلا به كالأعرج والأعمى ونحو ذلك، ولكن لا يحل أبدا ذكر هذا الوصف على سبيل التحقير أو التنقص، وبشرط أن يكون هو أي المذكور المعرف هو لا مانع لديه، وهذا هو الغالب. فإن الأعمى مثلا لا يغضب إذا ذكرت صفته من أجل التعريف، والأفضل دائما تعريفه بغير ذلك ما أمكن. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، فذكر القصة حتى قال: فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، يعني برص. فذكر الحديث والشاهد منه واضح، فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه برصا. وكذلك ثبت في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا جهم بالميم، أبا جهم ليس أبا جهل، أبا جهم ومعاوية خطباني رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا يلتفت إليه، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية مسلم: وأما أبو جهم فضراب للنساء. فهذه المرأة استشارت واستنصحت فعرفت اللذين خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال صعلوك، وقال ذلك ضراب للنساء، وهذا من باب التعريف ومن باب الإشارة لمن استشار. أما الصورة الثالثة من صور الإباحة فهي التحذير، فتجوز الغيبة إذا لزم الأمر، والتحذير من المغتاب، وإذا لم يمكن التحذير منه إلا بغيبته. ومن ذلك أيضا كتب الجرح والتعديل التي ذكرها أهل العلم وتكلموا في الرجال من أجل سلامة الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التحذير من أهل البدع ومن أهل الفساد والمجون. ولذلك كان بعض السلف يقول عن الكلام عن الجرح والتعديل إذا أراد أن يتكلم فيه يقول: هيا بنا نغتب في الله، نغتب في الله، لأننا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حديثه وسنته. ومن ذلك أيضا التحذير من المنافقين والعلمانيين والمفسدين، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، من دعاة الخلاعة، من أهل الفن وغيرهم. أما الصورة الرابعة فهي غيبة المجاهر بالفسق، وهو الذي يكشف ستر الله عليه بل زاد، فافتخر بمعصيته وفجوره. وقد ورد في غيبة الفاسق بعض الأحاديث الدالة على جواز غيبته بلفظه، بمعنى أنه يقال مثلا في الحديث: لا غيبة لفاسق، أو لا غيبة للفساق، أو أذكر الفاسق بما فيه. وهذه الأحاديث كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنها ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. ثم قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في قصة جرت وحكتها عائشة رضي الله عنها، هذا الرجل كان معروفا بالفحش، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في غيبته. ولكن هذا الباب تزل فيه أقدام الصالحين فيتوسعون في الغيبة بحجة أن الذي يغتاب فاسقا، والله أعلم بما يوعون. وبعض أهل العلم قالوا إن الفاسق لا تجوز غيبته إلا بما أظهر من الفسق، فمثلا لا يجوز السخرية بالفاسق في هيئته وشكله، ولكن يجوز ذكر فسقه عند الحاجة فقط. وقال بعضهم إن ذكر الفاسق بما فيه ليحذره الناس مشروط بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة فقط. أما الصورة الخامسة فهي صورة الاستفتاء، ومن ذلك قصة هند رضي الله عنها التي ذكرناها سابقا حين قالت عن زوجها: إنه رجل شحيح، تقول عن أبي سفيان رضي الله عنه. وكذلك ثبت في سنن أبي داود وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاع بيته في الطريق حتى يلفت أنظار الناس فيسألونه فيقول لهم: جاري ظلمني. ففعل ما أفتاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يسألون ثم إذا سمعوا الإجابة صاروا يسبون الجار الظالم المؤذي إذا علموا ما فعل بجاره، حتى جاء ذلك الجار الظالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لعنني الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله أو لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، أو كما جاء في الحديث. والصورة السادسة: من طلب الإعانة في إزالة منكر، لأن تغيير المنكر واجب ولا يجوز السكوت عليه، فإذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بذكر المسلم بما فيه فلا حرج إذن إن شاء الله. وهذه المسألة اختصرناها وقد توسع فيها أهل العلم كالشوكاني رحمه الله في رسالة له لطيفة في هذا الباب. أيها الإخوة في الله، هذه هي الغيبة وهذا حكمها، ولكن اعلموا أن من أعظم الغيبة وأكثرها إثماً غيبة العلماء والصالحين، حتى كثر على ألسنة العلماء قولهم: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فاحذر أخي المسلم، احذر أخي المسلم أن تتكلم بسوء أو تستمع إلى غيبة أحد من أهل العلم والصلاح إذا كانوا من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بسلامة العقيدة. أما الذين يطلقون ألسنتهم في هؤلاء فنحن ننتظر، والله ننتظر سنة الله فيهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما ذلك على الله بعزيز. وأخيرا أيها الإخوة، المسارعة إلى التوبة إلى الله عما مضى، والمعاهدة الصادقة في المستقبل بترك هذا الذنب العظيم. واعلموا أيها الإخوة أن مجاهدة النفس في ترك الغيبة من أعظم الجهاد، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. والحديث في السلسلة الصحيحة، علما بأن بعض العلماء يرى أنه لا بد من استحلال الذين اغتبتهم، لا بد أن تذهب إليهم وتستسمحهم، ولعل في هذا مشقة عظيمة خاصة لمن أكثر من الغيبة. فقال بعض أهل العلم: إنه يكفي أن تستغفر لهم وأن تدعو لهم وأن تذكرهم بخير في المجالس التي ذكرتها التي ذكرتهم فيها بشر. فهذا هو ما ذكره أهل العلم حول التوبة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اكفنا شر ألسنتنا وأهوائنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.